يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع. وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة.
بداية الشريط السابع.
قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا قط حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أسن، فكان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. قال وحدثني عن مالك
النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حياته كان يوقع الصلاة كما جاء في صلاة عائشة وغيرها، لما تقل ربما صلى قاعدا ورفع قاعدا، ربما صلى قاعدا فإذا بقي عليه نحو 30 آية أو أكثر قام وقرأها ثم ركع، ربما جلس وقرأه جالس حتى إذا جاء الركوع قام وركع، كله فعل هذا ولو رباعه تهجد الليل على حسب ما يسر الله له، وجلس صلى جالسه فلا باس، وان قرا ثم قام وركع فلا باس، وان قرا بعض القراءه ثم قام كمل القراءه ثم ركع، كله واسع. اذا دعت الحاجه نعم المتنفل امره واسع، أما المفترس لا بد أن يصلي قائما إلا أن يعجز، مثل ما قال النبي لعمران صلي قائما فإن لم تنس قاعدا فإن لم تنس فعلى جنب، هذا في فريضة. نعم نعم هذا هو تارة يقرأ ولو كان وهو جالس، تارة يقرأ ثم يقرأه جاء ثم يقوم يركع، ترى يقرأ بعض القراءة ثم يقوم يسمها ثم يركع. نعم لا ما العذر لا زر كامل ما العذر ولا زر كامل. نعم إن في له فريضة. نعم
المرض
المرض
يجب أن يكون
يمنع
عن القيام ولا أي مرض؟
لا يشق على القيام ويبقى فإن لم تستطع. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد المدني وعن ابي النضر عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرا وهو جالس، فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرا وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب كانا يصليان النافلة وهما محتبيان.
الجالس مهيأ يحتبي أو يتربع هذا هو أسهل، والتربع أفضل إذا تيسر في وقت القيام، وإن احتبى أو افترش كله طيب. نعم.
باب الصلاة الوسطى. قال وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاع بن حكيم عن أبي هرثة مولى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا، ثم قالت إذا بلغت هذه الآية فآذني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قالت عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع أنه قال كنت أكتب مصحفا لحفصة أم المؤمنين فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين.
هذا في التفسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم إليها فسرها للأمة بأنها صلاة العصر كما هي يوم الأحزاب شغلنا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصر ولا الله وأنواه وهو نار. فالصلاة الوسطى على أصح الأقوال هي صلاة العصر.
قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن ابن يربوع المخزومي أنه قال سمعت زيد بن ثابت يقول الصلاة الوسطى صلاة الظهر. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الصبح. قال مالك وقول علي وابن عباس أحب إلي في ذلك. باب الرخصة في الصلاة بالثوب الواحد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في ثوب واحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولكلكم ثوبان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال سئل أبو هريرة هل يصلي الرجل في ثوب واحد فقال نعم فقيل له هل تفعل أنت ذلك فقال نعم إني لأصلي في ثوب واحد وإن ثيابي لعلى المشجب. قال وحدثني عن
المقصود إذا جعل أطرافيه على عاتقه مثل ما في الحديث الصحيح مثل ما قال النبي جابر كان واسعا فالتحقق من كان ضيقا فالتضيق فإذا كان واسعا جعل أطرافيه على عاتقيه كذر به وجعل أطرافيه على عاتقيه. أما إذا كان ما يستطيع يعني إنه يعتذر به ويكفي لهذا الحديث الصحيح لا يصلي على الثوب الواحد ليس على عاتقه من شيء رواه الشيخ مع قدره يجعل على عاتقه شيء اما مع العجز يكفيه ليس نعم والعاتق نعم يسر عاتقه اكمل.
قال وحدثني عن مالك انه بلغه ان جابر بن عبد الله كان يصلي في الثوب الواحد. قال وحدثني عن مالك عن ربيعه بن عبد الرحمن ان محمد قال وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن
بن أبي
عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به. قال مالك أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة. باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بعدها تصلي فيه المرأة من الثياب، فقالت تصلي بالخمار والدرع السابر إذا غيب ظهور قدميها. قال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله بن الأسود الخولاني وكان في حجر ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. قال وحدثني عن مالك.
هذا مقصود سكر، إذا كان الدرع ساترا والخمار ساترا الحمد لله هم لازم الخمار، لكن إذا كان جلباب لحيطة هذا المهم السكر، إذا سترت رأسها وبدنها الخمار والدرع كفى. نعم نعم عندك
عن عبد الله
حدثنا ايش؟
حدثني عن مالك عن الثقة عنده عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن عبد الله
عن عبد الله
بن الأسود.
إذا كان عندكم عبيد الله ضبط ولا ما ضبط؟
لا ضبط في الحاشية عبيد الله صلى الله
عليه. نعم
الحاشية عبيد الله صلى الله
عليه. صلى الله
عليه.
نعم شو عندك؟ مران نعم حديث واحد لا توخى فيه رحمه الله توخى فيه الصدق ولا شواهد. نعم نعم ايش يقول؟
قال العجلي تابع من ثقة، فقال أبو داود ليس في هذا الأهواء أصح حديثا من الخوارج.
ليس
في هذا الأهواء أصح حديثا من الخوارج.
لأنهم يكثرون بالكذب، شددوا في الكذب، هذا قصد. نعم وكثرون وكثرون بالكبائر من أصنام. نعم.
فذكر عمران وأبا حسان الأعرج، قال قتادة كان لا يتهم في الحديث، توفي سنة 84، قال المؤلف في ميزانه. وقول أبو داود هذا الأهواء صحيح، لأن من مذهب تكفير صاحب الكبيرة وأفرط بعضهم فكفر صاحب الصغير، فلذا كان من بين أهل البدع أصح حديثا. وقوله هذا لا يعني توثيق كل فرد منهم ولا هو على إطلاقه. وقول بعضهم الذي نقله الحافظ في ترجمة عمران هذا عن ابن أبي حاتم أن بعض الخوارج قال بعد أن تاب انظروا عما تأخذون دينكم فإن كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، كذلك ليس هو على إطلاقه. ثم إن عمران هذا نقل الحافظ بالتهذيب رجوعه عن بدعته، وقال هذا أحسن ما يعتذر به عن تحريف البخاري له، ثم نقله في مقدمة الفتح، وقال إن صح ذلك كان أمره جيدا، ولما نقله في الفتح قال هو بعيد، وفي التقريب صدق إلا أنه كان على مذهب الخوارج، ويقال رجع عن ذلك فمرضه. فتأمل هذا الترجيح في كتب الأربعة. قلت قال الإمام البخاري في تاريخه الكبير في ترجمة عمران قال عمرو بن خالد حدثنا زهير عن أبيه عن محارب زامر في عمران بن حطان فما سأل واحد منا صاحبه عن الهوى أي عن المذهب والبدعة، لأن محاربا هذا هو ابن دثار. قال فيه ابن سعد كان من المرجئة الأولى الذين كانوا يرجئون عليا وعثمان ولا يشهدون بإيمان ولا كفر، وعمران خارجي، فهما متناقضان. لكن مراد الإمام البخاري رحمه الله من هذا الخبر أن كل من عمران ومحارب لم يكن داعية إلى بدعته، لا تبرئته من البدعة المطلقة. وإذا لم يكن المبتدع ذا بدعة مكفرة ولم يكن داعية قبل منه ما يرويه مما لم يؤيد بدعته وجازت الرواية عنه. وهذا ما حصل للإمام البخاري في روايته لعمران، فقد روى له البخاري حديثين في كتاب اللباس، الأول في باب لباس الحرير للرجال وهو متابعة، والثاني أصل واحتجاج في باب نقد الصور. لا كما قال في مقدمة الفتح لم يخرج له البخاري سوى حديث واحد وذكر الأول منهما.
نعم، المقصود هو الصور إذا كنت داعية وعيش بالصدق هذا بأس، ولم تكن الرواية فيما يقوي بدعته. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن امرأة استفتته فقالت: إن المنطق يشق علي فأصلي في درع وخمار، فقال: نعم إذا كانت درع سابغا. باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الظهر والعصر في سفره إلى تبوك. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال: فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا، ثم قال: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار، فمن جاء فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبض بشيء من ماء. فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مسستما من مائها شيئا؟ فقالا: نعم. فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول، ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء، ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياتنا أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا.
وهذا قد وقع، كله وقع عليه الصلاة والسلام. الآن عمر تبوك والجنان والمزارع العظيمة، وفيه الدلالة على جواز الجمع وإن كان نازل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع إذا كان على ظهر شيء ضيق، إذا لا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخرها، أخر الظهر مع العصر جمعا، جمع تأخير، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قدم العصر معها جمع تقديم، وهكذا في المغرب والعشاء. وإذا نزل واستقر لم يجمع كما فعل في منى حجة الوداع، صلى الصلاة في وقتها ولا بأس بالجمع، وإن كان نازل كما جمع هنا في تبوك. فالأمر واسع، لكن الأفضل إذا كان مستقرا مستريحا عدم الجمع، وإذا كان على ظهر الشيء جمع عملا بالسنة كلها. نعم. إن كان لأنه خالف الأمر وقال لا يقربها أحد حتى آتي. نعم. الواجب عليه هو صلوا جميعا، هذا الواجب، لكن قد يقع هذا تأخرون يقول هذا لقد صلوا. الواجب على الجماعة إذا كانوا في محل واحد أن يتواصوا بأن يصلوا جميعا ولا يتخلف أحد،
ينتظر بعضهم بعضا حتى يصلوا جميعا. على كل حال إذا جاءهم يصلون العشاء إن صلى معهم بنية المغرب صح، وإن صلوا وحدهم ولولا وحدهم فلا بأس، لكن جاءهم يصلون العشاء ودخل معهم يجلس في الثالثة حتى يسلم الإمام ثم يسلم معهم ثم يصلون العشاء بعد ذلك جمعا بين المصلحتين لأجل إدراك الجماعة. وإن صلوا وحدهم المغرب ثم صلوا العشاء مع أخوانهم إن أدركوهم حسن إن شاء الله.
راجع بعض المعاملات مثلا إذا أصدر الإيمان المغرب صلوا معه ثم يتحدون على طرف يتحدون
على الترتيب يعني عند معازيهم الواجب الترتيب المغرب ثم العشاء الواجب الترتيب صلوا المغرب أول ثم صلوا العشاء فإن جاء أول ما يصلي الواجب عليهم صلوا مع الناس إلا إذا كانوا مسافر على كل هذا الواجب عليهم صلوا مع الناس إذا كانوا مقيمين صلوا مع الناس. أما إذا كان مسافر فله إن شاء صلى مع الناس إذا كان جماعة، أما الواحد لا، الواحد يلزم ويصلي مع الناس حتى يتم ما يجري يصلي يتخلف إذا كان واحد، لأن الجماعة واجبة. أما إذا كان الجماعة مخيرين إن شاء صلى وحدهم قصرا وإن شاء صلوا مع الناس وأتموا إذا كانوا مسافرين، وإن انتظروا فلا بأس صلوا المغرب ثم صلوا العشاء، وإن صلوا معهم نافلة صلوها معهم نافلة العشاء ثم صلوا المغرب وصلوا العشاء لا بأس، وإن صلوا معهم المغرب وجلسوا في الثالثة ثم صلوا مع الإمام ثم صلوا العشاء فلا بأس إن شاء الله.
صلى الله عليه. يحمل السب هنا في الحديث على اللوم؟
نعم،
قوله فسبهما يحمل على اللوم على الملامة.
الله أعلم. نعم، على كل ظاهر إن أنكر عليهم سب يعني يزجرهم. لا، العصر في وقت صلي معهم الجمعة وكان العصر في وقتها. نعم، الذي عليه الجمهور لا لا بد تسوق عليها. نعم
استثناء كفين
كفي أمر أوسع، ستره أولى وإن بدت الأمر أوسع. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير يجمع بين المغرب والعشاء. قال وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. قال مالك أرى ذلك كان في مطر.
لهذا محتمل، قال بعضهم أنه كان في أول أو الإسلام هم نسخ، قال بعضهم لعلة جمع بينهما لعلة، ثم دحر في الأسواق ولا مرض عام لعلة، والصواب أنه لا يجوز الجمع إلا لعلة، هذا هو الذي استغرق عليه السريعة، لا يجوز الجمع إلا لعلة، مطر أو مرض أو سفر. نعم لا يجوز الجمع. نعم. لا حرج إن شاء الله، أقول لا حرج، معذورين لا حرج.
قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال نعم لا بأس بذلك. ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ قال وحدثني عن مالك أنه بلغه عن علي بن حسين أنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر
وإذا أراد أن يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. باب قصر الصلاة في السفر. قال وحدثني ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل.
هذا هو الواجب علينا اتباعه، وهم لازم يكون كل حكم في القرآن، جاء في القرآن وجاء بالوحي الثاني، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت القرآن ومثله معه. والله جل وعلا يقول: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعطاه الله الكتاب وأعطاه الله الحكمة وهي السنة، فما فعله أو أمر به فهو وحي من الله جل وعلا. وقد قصر في السفر فنقصر كما قصر عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر؟ فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش، فصلى المغرب بالعقيق.
هذا لا بأس إذا أخر المغرب مع العشاء في السفر، ولما جاء الخبر مرض زوجته أجد في السير وأخر المغرب مع العشاء، فجمع بينهما في وقت العشاء ثم يؤخر الظهر مع العصر، وجمع بينهما في وقت العصر. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أجد به السير جمع، إذا ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب مع العشاء، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد الظهر بعد الزوال قدم العصر مع الظهر، وإذا ارتحل بعد الغروب قدم العشاء مع المغرب. هذا هو السنة. نعم.
عفى الله عنك، حكم صلاة من أتم السفر.
نعم.
حكم صلاة من أتم السفر.
لا حرج، لكن ترك الأفضل. ولهذا أتم عثمان في سنواته الأخيرة وأتمه الصحابة رضي الله عنها، وكانت عائشة تتم بعض الأحيان في السفر. نعم. تقول: لا يشق علي. والأفضل واتباع السنة هو القصر. نعم.
باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني باب ما يجب فيه قصر الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا خرج حاجا أو معتمرا قصر الصلاة بذي الحليفة. قال وحدثني عن مالك
يجب سهم التعبير يعني يشرع، يجب أن يشرع فيه قصر الصلاة. كان إذا خرج فارغ البلد قصر، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى سفره في أسفاره يقصر في ذي الحليفة، لأنه قد غادر البلد حينئذ. نعم. نعم. ثم القصر في حال خوف خفتم وقيل صلاة السهوة كما جاء في الأحاديث أنها صدقة من الله، فرضت ثنتين ثم أتمت في الحضر، والله سامح العباد السفر زيادة. نعم. سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وذلك نحو من قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه ركب إلى ريم فقصر الصلاة.
ركب إلى
ريم.
ريم
ريم موضع
ريم ريم راء يامين.
نعم.
ريم
ريم راء يامين.
وش يعني؟
أنه ركب إلى ريم بكسر الراء وإسكان التحتية وميم فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال ذلك قال مالك: وذلك نحو من أربعة برد من المدينة.
وذلك نحو
أربعة برد من المدينة
يعني يومين. نعم. بس
نعم
اسمه ريم كذا.
نعم
نعم. عندك حاجه اخرى
في تتمة يا شيخ؟
اي.
ولعبد الرزاق عن مالك: 30 ميلا من المدينه. قال ابن عبد البر: واراها وهما بخلاف ما في الموطأ. ورواه عقيل عن ابن شهاب.
اراها
وهما.
والما
وهما
وهما.
نعم. وهما بخلاف ما في الموطأ. ورواه عقيل عن ابن شهاب وقال: هي 30. فيحتمل أن ريم موضع متسع كالإقليم، فيكون تقدير مالك عند آخره وعقيل عند أوله. وقال بعض شعراء المدينة: فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى جنبات ريم.
نعم نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقصر الصلاة في مسيره اليوم التام. وتقدير ذلك بالسير الحديث نحو 4 برد. قاله ابن عبد البر. وقال ابن المواد: معناه في الصيف وجد السير. فقط. أحسن الله.
نعم. نعم.
أحسن الله. لبين
يوم يعني يومين. لبين نصف يوم. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة في مسيره ذلك. قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة 4 برد. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريدة.
تقدم بقريب 80 كيلو تقريبا. 80 كيلو تقريبا. 4 برد. نعم. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسافر إلى خيبر فيقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر الصلاة. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغ أن عبد الله بن عباس كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك 4 برد، وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة. قال مالك: لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية أو يقارب ذلك.
وهذا هو السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غادر البلد قصر، ولا يزال يقصر حتى يدخل البلد. فإذا خرج منها إلى جثليفة قصر عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا جاء البلد يقصر حتى يدخل البلد. ولما قيل لعلي رضي الله عنه قادم من سفر حاج الكوفة، قال: حتى ندخلها ما دام خارج البلد وهو في السفر حتى يصل إليها. نعم. نعم لا يصلح، لا يصلح حتى يأخذ تأسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعيد.
أحسن الله إليك. اللي يسافر الآن والمطار خارج المدينة، ولو أقول المطار خارج المدينة بمسافة قريبة، فيقصر الصلاة.
إذا قصر فيه لا بأس، مثل مطار الرياض ومطار جدة الآن
ذاهبا أو آيبا
خارج البلد. إذا كان المطار خارج البلد لا بأس. نعم إذا كان خارج البلاد نعم، إذا وصل إليه يقصر ثم يركض. إذا دخل البلد يتم، ما دام خارج البلد، ما دام في المطار، إذا صلى في المطار يصلي تنتين. إذا كان المطار خارج البلد. نعم.
الله
مستحيل
إذا كان يصلي صلاة العشاء في المدينة،
يعني يؤخر
الصلاة حتى.
هو لازم إذا صلى في السهر انتهى، إذا دخل المدينة ما عليه شيء، يصلى معهم في نافلة. نعم.
باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكتا. قال وحدثني يحيى عن مالك.
وفق الله جميعا.
أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. باب صلاة المسافر ما لم يجمع مكثا. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول: أصلي صلاة المسافر ما لم أجمع مكثا، وإن حبسني ذلك 12 ليلة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر أقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته.
والمعنى المسافر ما لم يجمع إقامة، مسافر لا يدري متى يرتحل، لهذا قام لما حبسه الثلج 16 يقصر رضي الله عنه. الحاصل أن المسافر إذا قام إقامة لا يدري متى تنتهي يقصر ولو أطعم سنة أو أكثر، لأنه ليس له علم بالنهاية. أما إذا حدد الإقامة هذا محل خلاف، حدد إقامة 10 أيام 20 يوم أقل أكثر، هل يقصر أو ما يقصر من محل خلاف. الجمهور على أنه إذا حدد إقامة 4 أيام أكثر من 4 أيام لا يقصر، لإقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة من يوم الأحد من يوم الرابع إلى 8 في الحجة، ثم خرج إلى منى ثم انتقل إلى منى. والله كلام ابن عمر إذا لم يجمع إقامة إنه على سفر، إذا كان أقام لعهده أنه يقصر، وهذا قال وجمعة من العلم إذا أقام لعهده ولو نوى إقامة 10 أيام أو أكثر، لكنها إقامة عارضة وسوف يرجع هو على سفره، وهو يعد مسافرا. ولهذا قام النبي 10 أيام بمكة في منى وعرفات قبل ذلك، وهو يقصر عليه الصلاة والسلام من حين قدم في يوم الرابع إلى أن ارتحل في اليوم 14. قال أنس: أقمنا 10 أيام في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مكة ومنى وعرفات ومزدلفة. نعم.
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكتا. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: من أجمع إقامة 4 ليال وهو مسافر أتم الصلاة. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إليه. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال: مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرا. باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام.
قال الشاعر على حب إلي 4 أيام. سلام مالك. شاهد سلام مالك.
قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي من الخلاف في ذلك. وبه قال الشافعي وأبو ثور وداود وجماعة. وحجتهم حديث العلاء بن الحضرمي رفعه يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة 3. ومعلوم أن مكة لا يجوز لمهاجرين أن يتخذها دار إقامة، فأبان صلى الله عليه وسلم أن من نوى إقامة 3 ليال ليس بمقيم. وما زاد عليها له حكم المقيم. وقال الثوري وأبو حنيفة إذا نوى إقامة 15 يوما أتم ودونها قصر. وروى مثله وروي مثله عن ابن عمر وابن عباس. قال الطحاوي ولا مخالف لهما من الصحابة. وقيل غير ذلك. وسئل مالك عن صلاة الأسير فقال مثل صلاة المقيم فيتم إلا أن يكون مسافرا فيقصر.
بس
فقط
هذا كلامه.
نعم
زقاني
صلاة. نعم
نعم
نعم.
إن صاروا مستوطنين يجعل لهم الجمع لهم إن كانوا مستوطنين. أما إن كانوا هم مستوطنين ما عليهم شيء إلا إذا حضروا مع الناس وإن سمحوا لهم يخرجون ويصلوا مع الناس لا بأس. أما إذا كانوا مستوطنين صلى بهم جمعة لهم جمعة. نعم
تحتاج إذن الإمام ولا ما تحتاج؟
نعم يجعل لهم الإمام يجعل لهم إمام يجعل لهم صلوا جميعا وراقبون اعتنوهم هذا خطأ قد يحرزون قد يتعبد من عين عتمهم. نعم إذا كان مستوطنين. نعم نعم إذا كان مستوطنين فآله يصلوا الجمعة إذا تيسر جماعة ثلاثة أكثر يجمعون على الصحيح. وإذا كانوا لا مسافرين وهم مستوطنين لا شيء عليهم جمعة. نعم
السجنة في الرياض سجنة أماكن سجنة عام ملز أنا زرته كثيرا بعض الرجل حالي يخطب أحدهم يصلي يوم جمعة وبعض الرجل حالي لا ما عندهم أحد يصلون ظهر هكذا.
عندهم فتاوى في الموضوع أقول عند دولة فتاوى في هذا. نعم
الأسير إذا سجن وهو مسافر المسافر إذا سجن هل يعني يقصر ألا
الحكم حكم مسافر يقصر لأن ما عندهم يثقة ما يدري أو ما يدري متى يطلق وهو مسافر لا يقصر. نعم
باب صلاة المسافر إذا كان إماما أو كان وراء إمام. قال وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمر بن الخطاب مثل ذلك. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. قال
وحدثني لما أتم عثمان بمنى صلى معه تماما هكذا لو صلى إمام تماما صلى معه أربعا وإذا صلى الإمام اثنتين صلى اثنتين. نعم نعم إلا هو يوم لا سلم ثمه. نعم يعلمهم قبل يعلمهم حتى ينتبهوا ثم علموا إذا سلم يقول أكل ويعلموا قبل أو لا حتى يكون على بينة إذا صلى بناس مقيمين. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن صفوان أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعود عبد الله بن صفوان فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا. باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئا قبلها ولا بعدها إلا من جوف الليل فإنه كان يصلي على الأرض وعلى راحلته حيث توجهت.
وهذا السنة صلى الله عليه وسلم كان في السفر صلي على الراحلة الداخلة في الليل ولا يصلي إلا سنة الفجر
يدع رواتب الظهر والمغرب والعشاء، ما كان يصلي معها شيء، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والثلاث والعشاء اثنتين، وما كان يصلي الا سنه الفجر والوتر في التهجد بالليل، هكذا كان في سفره الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وحدثني عن مالك انه بلغه ان القاسم بن محمد وعروه بن الزبير وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا وابا بكر بن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر. قال يحيى: وسئل مالك عن النافله في السفر فقال: لا باس بذلك بالليل والنهار، فقد بلغني ان بعض اهل العلم كان يفعل ذلك.
لا حرج النافله، صلي الضحى اجد بالليل، لكن الرواتب السنة إلا سنة الفجر. نعم.
قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه. قال: وحدثني عن مالك قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يرى ابنه عبيد الله بن عبد الله يتنفل في السفر ينكر عليه.
فلا ينكر عليه. إنما هو رضي الله عنه يدعى الرواتب ويقول: لو كنت منتنفلا لأتممت الرواتب. أما كون يتنفل يتهجد بالليل أو يصلي الضحى أو سنة الوضوء، كل هذا لا بأس في السفر والحضر.
قال: وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي الحباب سعيد بن يسار عن عبد الله بن عوف انه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو على حمار وهو متوجه الى خيبر.
وهذا يدل على جواز الصلاه على الراحله، المسافر صلي على راحلتك سواء كانت حمار او بغل او مطيه، صلي عليها الى جهه السيده النازله. أما الفريضة فلا، ينزل يصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل يصلي على الأرض. أما في النافلة فلا بأس، هكذا السيارة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر.
انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.
حمار أو بغل أو مطية، صلي عليها إلى جهة السيدة النازلة. أما الفريضة فلا، ينزل يصلي على الأرض عليه الصلاة والسلام، كان ينزل يصلي على الأرض. أما في النازلة فلا بأس، هكذا السيارة. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيث توجهت به. قال عبد الله بن دينار: وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني
يسحب عند الإحرام يستقبل بها القبلة، يستقبل في النافلة. الحديث أنس كان يستقبل القبلة عند الإحرام، رواه أبو داود بإسناد حسن، وإن لم يستقبل فلا حرج. نعم.
قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: رأيت أنس بن مالك بالسفر وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة، يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع وجهه على شيء. باب صلاة الضحى. قال: وحدثني يحيى. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الضحى. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن موسى بن ميسرة عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. قال: وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أم هانئ بنت أبي طالب. فقال: مرحبا بأم هانئ. فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد. ثم انصرف فقلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ قالت أم هانئ وذلك ضحى قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة
هذا احتج به العلماء على المرأة تزيد مما قال صلى الله عليه وسلم لما تبصر واحدة يزيد عليه ما دماهم فإذا أجارت إنسانا جار حتى يسلم أو يرد إلى ملك كالرجل إذا رأى أجار ويميها الحرب فهي أنه ينظر في عمله إن أسلم الحمد لله فليرد إلى ملك كما قال تعالى وإن أحد المسلمين فجارت فأجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغهم أمنه. نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إني لا أستحبها كذلك وأسبحه
صلى الله لا أستحبها
من الصحيح وإني لا أسبحها
كذلك وإني لا أستحبها بفتح الهمزة والفوقية وكسر الحاء المهملة وبالموحدة المشددة من الاستحباب. قال الباجي كذا رواية يحيى ورواه غيره لا أسبحها أي بضم الهمزة وكسر الموحدة الثقيلة أي أتنفل بها. قال الحافظ ولكل وجه ولكل وجه لكن الثانية تقتضي الفعل بخلاف الأولى فلا تستلزمه. جاء عن عائشة في ذلك أشياء مختلفة رواها مسلم فله من طريق عبد الله بن الشقيق قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه وعنده من طريق معادة عنها كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله ففي الأول نفى رؤيتها لذلك مطلقا وفي الثاني تقييد النفي بغير المجيء من مغيبه وفي الثالث الإثبات مطلقا. اختلف العلماء في ذلك فذهب ابن عبد البر وجماعة إلى ترجيح ما اتفق عليه الشيخان عنها يعني حديث مالك هذا دون من فرد به مسلم وقالوا إن عدم رؤيتها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدم من روى عنه من الصحابة الإثبات انتهى. وبه يعلم أن قول ابن عبد البر حديث معاذة عن عائشة منكر غير صحيح مردود بحديث الباب معناه كصحة ما اتفق عليه الشيخان وليس مراده تضعيفه الحقيقي فسقط تعجب السيوطي منه.
والمقصود من هذا أن عائشة رضي الله عنها ثلاثة روايات عنها جاء عنها أن كان يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله وقال جاء عنها أن كان لا يصلي إلا إذا قدم مغيبك فجاء المسجد وصلىها ركعتين وجاء عنها بعد هنا أسبحها وإني لا أسبحها ولعل السر في ذلك والله أنها نسيت في أما في الحديث الأول ولا في الحديث الأخير فأثبتت هذا وهذا يكون هذا كله ثابت عنها كان يصلي الضحى أربعا ما ثبت عنها وقال به وهكذا ولها إلا إذا مغيبة نسيت ما فعله من كنا يصليها بعض الأحيان أربعا وقد ثبت من حديث أم هانئ صلى ثمانية عام الفتح وجاء عنها أيضا ابن حبان وجماعة أنه دخل بيتها صلى ثمان ركعات لكن في سنده ضعف وقد ثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة بصلاة الضحى صحيح مسلم أنه أوصى أبا الدرداء بصلاة الضحى هي سنة مؤكدة صلاة الضحى وأقلها ركعتان. وفي الصحيح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل إسلام من الصدقة كل تسبيحة صدقة كل تهليلة صدقة كل تحميل صدقة وأمر بالمعروف صدقة ومنهى عن المنكر صدقة ثم قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الضحى هذا يدل على تأكلها وسميتها. نعم. نعم.
في ذمة المؤمنين أمر الله عن شحنة حتى الصبي غير الميت.
نعم.
في ذمة المؤمنين واحد إلى آخر يشحن حتى الصبي غير الميت في الإجارة.
لا أقول أن هذا الحكم يتعلق بالمكلفين
حكم يتعلق بالمكلف. نعم.
هذا المراه
تجيء
جماعه او الجرمه من
الجرمه. نعم. تجيء جماعه عن شكل المراه. نعم. تجيهم ينظر في امرهم ان اسلموا والحمد لله ولا ردوا الى ما منعهم. لقوله صلى الله عليه وسلم من تمشي واحده. ويعم قول جل وعلا وإن هل المسلم من المشركين السجال فأجره حتى أسمع كلام الله. نعم.
صلى
ما في بأس إذا صلى بعض الأحيان النبي صلى الله عليه وسلم زار بيت أنس جدة أنس وصلى بهم الضحى وكافين عليه الصلاة والسلام جماعة وزار عثمان الضحى وصلى بهم جماعة. نعم. يعني قال معنى قال زعم تأتي ما نقول مثل قول سيبوي زعم يونس زعم كذا يعني قال تأتي معنى كذب أنا ترى يزعمون
شفها جرت اسمها شفها شفها أنا فتنا
أن تقول ما يقول قال أم قال 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 ابن أمي زعم يعني ابن أمي ما يعني قال ابن أمي يعني علي رضي الله عنه
يعني أخاها نعم أخاها يعني
نعم
ابن أمي تعني أخاها يعني
أخاها علي ما نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لا أستحبها وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
قال هذا تجرد فأنه قيل لها كيف تستحب دين والنبي من فعله قالت إن الرسول قد يترك العمل ويحب أن يعمله مخافة أن يشق على الناس عليه الصلاة والسلام يعني يرفق بالناس قد يحب العمل ولكن يتركه مخافة المشقة على الناس وهكذا يقال كون صلى الله عليه وسلم للمحافظة على سنة الضحى لعله ترك المحافظة عليها خشية المشقة على الناس كذلك لما دخل الكعبة خرج منها كئيبا قال إني خشيت أن أكون شغلت على أمتي أو مصلي على المسلم فالمقصود أنه قد يترك العمل مخافة المشقة يعني النافلة أنه مصلي على المسلم ولكن ثبت من قوله وثبت من فعله عليه الصلاة والسلام ثبت من قوله أصاب أبو بكر وأبا الدرداء حديث أبي ذر وثبت من فعله في حديث أم هانئ عليه الصلاة والسلام وثبت من فعله إذا قدم السفر صلى الضحى ركعتين في المسجد اللهم صل عليه وسلم. نعم. السنة المداومة عليه مثل ما أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم كونه تركها لئلا يشق على أمته لأنه لو داوم عليها داوموا شقوا على أنفسهم كأنهم جعلوها فريضة المقصود أن السنة تكون بالقول تكون بالفعل تكون بالتقرير.
السنة في عدد الركعات ثنتين مطلقا أو أربعة أو ثمان
أقل شيء من ذلك وإذا زاد زاد الله له الأجر أقلها ركعتان. نعم. الضحى أو الظهر أو في الليل كل واحد. نعم.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي الضحى ثمانية ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. باب وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى ثمانية بياء مفتوحة وكاءة ثم تقول لو نشر بضم النون أحية لأبواي أبو بكر وأم رومان ما تركتهن أي الثمان ركعات. قال الباجي يحتمل أنها كانت تفعل ذلك بخبر منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم كخبر أم هانئ ولذا اقتصرت على هذا العدد ويحتمل أن هذا القدر هو الذي كان يمكنها المداومة عليه. قال وليست صلاة الضحى من الصلوات المحصورة بالعدد فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ولكنها من الرغائب التي يفعل الإنسان منها ما أمكنه انتهى. والمذهب عندنا أن أكثرها ثمان لأن ذلك أكثر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم وما ذكره الباجي من أنه لا حد لأكثر اختيار له وإليه ذهب قوم منهم ابن جرير ومن الشافعة الحليمي والروياني وصوبه السيوطي قائلا فلم يرد في شيء من الأحاديث ما يدل على حصرها في عدد مخصوص. وروى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال سأل رجل الأسودين يزيدكم أصل
سأل
قال سأل رجل الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد كم أصلي الضحى؟ قال كما شئت. وأخرج عن الحسن أنه سئل هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون الضحى؟ قال نعم، كان منهم من يصلي ركعتين ومنهم من يصلي أربعا ومنهم من يمد إلى نصف النهار. وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أن أبا سعيد الخدري كان من أشد الصحابة توخيا للعبادة وكان يصلي عامة الضحى. أخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن غالب أنه كان يصلي الضحى 100 ركعة. فقد قال الحافظ زين الدين العراقي في شرح الترمذي لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة. لم أرى عن أحد من الصحابة والتابعين أنه حصرها في 12 ركعة ولا عن أحد من أئمة المذاهب كالشافعي وأحمد، وإنما ذلك الروياني فقط فتبعه الرافعي ثم النووي انتهى. وفي فتح الباري قال في الروضة أفضلها 8 وأكثرها 10 تفرق بين الأكثر والأفضل ولا
يصل. والصواب في هذا أنه لا حد لها، إن صلى 8 أو 4 أو 6 أو ركعتين أقلها ركعة ولا حد لأكثرها، لكن أكثر ما روي تمام في الصحيحين من هذه الأمه، وإلا فالأمر واسع ما بين الثائشة. ولهذا في حد عمرو بن عبسة لما تصحى مسلم قال فإذا ارتفعت الشمس فصلي فإن الصلاة محظورة مشهودة حتى تقف الشمس، فأمرها قال أن يصلي وأن الصلاة محظورة مشهودة إلى أن وقوف الشمس. كل الضحى على الفرق صلى 100 أو 20 أو 50 أو 12 محل الأمر واسع، كله محل صلاة. وهكذا الظهر محل صلاة، وكان الليل كله محل صلاة، لو صلى هلا يحتمل أن يقول لها من سبع دوافع الأسباب، يحتمل أن وقتها واسع، ممكن أن يؤخر المغرب، ممكن أن يتقدم قبل العصر، لكن مقتضى الأدلة أنها من دوافع الأسباب، لأن العصر قد يعني يشق عليه التأخير إلى بعد المغرب إذا وصل البلد، قد لا يتيسر لها أن يدخلها قبل العصر، ليس باختياره. المهم قد يحكمها أسباب كثيرة، فالأقرب والله أعلم أنها من ذوات الأسباب. نعم، هذا الأقرب. نعم.
باب جامع سبحة الضحى. ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع سبحة الضحى. حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. وحدثني عن مالك
سنة الضحى، وكان أوصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء نفعلها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة أقلها ركعتان. نعم. ما لا أصلا هذا إنما هو تأسيب النبي صلى الله عليه وسلم ومشرع عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب المباحات، إذا صلى لا بأس، ما يقال سنة لا، إنما هذا للرسول لأنه هو المشرع عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا صلى عنه الضحى بما يرى أنه يعني من باب إظهار الخير وتعليمه الخير الله لا بأس ما إنه يقال سنة لا
لا
إذا كان قصد التعليم والتوجيه
الجماعة تطبخ يا شيخ
لا بأس فألف الناس إلى بعض الأحيان جماعة لا بأس كما وقع هنا كما وقع في شرط إسبان وقع في عند الدرداء مع سلمان فالناس إلى بعض الأحيان جماعة لا بأس
صلى الله عليك هل ورد أنه يقرأ في الضحى بسورة معينة أو بسورة
ما ورد ما أعلم
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته يسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني خداءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة أنه قال دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة فوجدته مسبح فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه فلما جاء يرفع تأخرت فصففنا وراءه
مثل ما فعل بن عباس لما صف ابن عباس جعله عن يمينه كذلك جابر المقصود أن هذا هو السنة الواحد يقف عن يمين الإمام الفرد والنحل فإذا كان هنا فأكثر كانوا خلفه نعم
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع فإن أبى فليقاتلوا فإنما هو شيطان وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بشر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه قال أبو النضر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة
وهذا تحريم المرور بين يدي المصلي واجب على المؤمن أن يحذر ذلك وأن المصلي يدفع ويرده سواء كانت صلاة نافلة أو فريضة لا يدع بين يديه يعني قريبا منه فأهل الضعف أقل لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جعل الجدار عنه ثلاثة أذرع من قدمه ثلاثة أذرع فإذا كان بين يديه حيث يتناوله بثلاثة أذرع فأقل أو بينه وبين الشطرة يدفعه لا يمر بينه وبين الشطرة أما إن كان بعيد أو وراء الشطرة فلا حاجة إلى ذلك نعم
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن كعب الأحبار قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يخسف به خيرا له من أن يمر بين يديه
كعب الأحبار معروف تابعين قد يكون هذا ما قرأه في الكتب الماضية نعم 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 هذه المدينة فأبي سعيد في المدينة النبي عام المدينة هو غنى المدينة لكن مكة ذكر أهل العلم أنه لا يرد فيها لأن الشعب يرد فيها الغالب أن الاختلاط سوف يقع كثرة المصلين وكثرة الطائفين وكثرة المجولين الأمر فيها واسع المسجد الحرام نعم يصعب رد النار نعم ولهذا كان لما ذكر ابن الزبير كان يصلي بالطواف امامه نعم واهل الحديث انه سنه مؤكده لان جاء في بعض الروايات انه صلى الى غير الفطر عليه الصلاه والسلام نعم صحيح انه ما تقطع نعم
اذا قال انسان ترك الفطره
ترك هؤلاء ترك السنة ولا يعلم، لكن ينبغي أن يحافظ عليها، لأن الرسول أمر بذلك وفعلها عليه الصلاة والسلام. فإذا صلى في محل يخشى يمر بين يديه فيتأكد عليه، صلي إما جدار ولا عمود ولا كرسي، مثل ما قال في الحديث رواه أبو داود: إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليد منها. هذا هو السنة. نعم.
ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يصمد الى السترة صمدا. هذا ضعيف، هذا ضعيف. السنه يصمد اليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا صلى احد رجل تلقى اوتي شيئا عمود ولا غيره. نعم.
والله انت قال لم يجد في الحرم، بعض الناس
يستسلم
حتى
بحال
عدم وجود
الحرم.
الامر
الواقع.
ما في
الحرم. على كل حال تجنب احسن، اقول تجنب احسن اذا تيسر. نعم في المسجد الحرام. نعم.
عفى الله عنك، احيانا في الزحام يكون النساء يصلين امام الرجال.
نعم.
اقول في الزحام في الحرم المكي يصلين النساء امام الرجال.
ما يضر ان شاء الله، لا يضر. نعم. 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 هذا يرجع إلى ولاة الأمر هناك، إذا رأوا جهات من الجهات الجامعة يشهد إليهم، هم اللي يتصرفوا في هذا. نعم. أقول هم يتصرفوا إذا رأوا جهات معينة تكون فيها للنساء، لا بأس. نعم.
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يمر بين يدي أحد ولا يدع أحدا يمر بين يديه. باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد نازلت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
وهذا يدل على جواز ذلك بين المأمومين، أما أمام المصلي الإمام أو الفرد لا، حد من الناس يمرور بين يدي المأمومين ولا يضر هذا. نعم.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعد بن أبي وقاص كان يمر بين يدي بعض الصف والصلاة قائمة. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا أقيمت الصلاة وبعد أن يحرم الإمام، ولم يجد المرء مدخلا إلى المسجد إلا بين الصفوف.
لا حرج في هذا مما ذكر ابن عباس، لا حرج في هذا. نعم.
صلى الله عليه. إذا انصرف الإمام فتبقى سترة المأموم، تبقى سترة الإمام سترة للمأموم، تستمر الحال
اللي يقضي يعني.
أين
الله إن شاء الله يكفي الله، لا تبقى، لا يحتاج له سترة. نعم. نعم. يعني في قضاء يقضي كم من صلاته ويصلي يظهر إنه ما يتعب، يصلي في مكانه والحمد لله. ما أعلم شيء، أقول ما أعلم هذا الشيء.
عفى الله عنك، إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام
إذا مر بين يديه. نعم.
الله يهديك. إذا دخل في الصف بعد انصراف الإمام فهل يدعونه يمضي؟
نعم.
أقول إذا دخل الرجل في الصف بعد انصراف الإمام من الصلاة فهل يدعونه يمضي؟
يعني صلى في الصف بعد ما انصرف الإمام،
يعني رجل دخل في الصفوف وهم يقضون والإمام قد انصرف وانتهى من الصلاة،
يعني يصلي يعني
لا يمر بين الصفوف في قبلته.
ها؟
يمر في قبلته.
لا يجعل يمر بين يديهم. نعم. وهم يصلون لما يتم صلاتهم أو يصلون النافية. نعم. ما أعرف وضع السترة من المصلين وهم غير المصلين، لكن قد يقال إنها أمر حسي لو وضع ذلك المحلوب، وضع السترة يكون من المصلي نفسه يقصد ذلك، لكن لو وضعه غير قد يكون فيه خير إن شاء الله.
لو وضع كرسي امامه او وضع قد يكون في هذا خير ان شاء الله في مصلحه تعاون البر والتقوى. نعم
وضع المنازل هذه الكراسين التي تحت المنازل بصفه مع وجود صغار كثيره هل الاولى السنه كما كانت على
إذا في السماء ساعية أو كرسي أو المطلوب لا يحرم من السترة الحمد لله.
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي. قال وحدثني عن مالك
هذا عام إيش وإيش
قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
بلغت ضعيفة بلغت مالك ضعيفة لكن لو صح فالسنة مقدمة لو صح عن علي فالسنة مقدمة يحمل أثر علي على أنه ما بلغت السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والحمار ثوب أسود السنة مقدمة على كل أحد لكن لو صح نعم.
قال وحدثني عن مالك
لا ضعيف يا ضعيف ابي سعيد نعم انصح لو صح ما يكون لها مره من الاجتهاد لان الاجتهاد لا مجال. نعم لا ضعيف كلها ضعيف نعم نعوه انها ضعيفه نعم. واذا صح منها شيء فهي عامه مخصوصه الحديث لا يقطع المراه والحمار والثوب الاسود من العلم المخصوص لو صح شيء نعم.
عفى الله عنك الزرقاني في الحاشيه يقول بل انه بلغه ان علي بن ابي طالب قال لا يقطع الصلاه شيء مما يمر بين يديه المصلي وهذا البلاغ رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن علي وعثمان موقوفا.
هذا شيء من الاجتهاد رضي الله عنه هذا من الاجتهاد نعم. أحسن
بارك يا شيخ
هذا من الاجتهاد رضي الله عنه
أحسن بارك كلمة يقطع الصلاة هل يبطل الصلاة أم
يقطعها يعني.
نعم
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
هذا مثل ما قال عن علي نعم فساد جيد نعم.
باب سترة المصلي في السفر.
فبعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب سترة المصلي في السفر. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يستتر براحلته إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة. باب مسح الحصباء في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال حدثني يحيى عن مالك عن أبي جعفر القاري أنه قال رأيت عبد الله بن عمر إذا أهوى ليسجد مسح الحصباء لموضع جبهته مسحا خفيفا.
نعم لا بأس نعم.
قال وحدثني عن مالك
واحدة أو دعا إذا كان دعت الحاجة فلا لا نعم 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 أقول فعل وصية هذا من العبث. نعم
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم. لبيك
نعم.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن أبا ذر كان يقول مسح الحصباء مسحة واحدة وتركها خير من حمر النعم.
نعم. فلا فيه أين رأى الأدوان ترك مسح نعم. نعم. ها هذا الظاهر في الحديث واحدة أو لا الله فلا يمسح يسار فإن الله واجب نهي. نعم.
باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع
الحصبة أو غير الحصبة مؤذية أمنع من الخشوع يكون حينئذ نشعرها واحدة خير من أكثر حتى يتسع لها الخشوع تمكن من السجود. نعم. هذا بلاغ مسنده أو مسند صحيح من يحب سعيد بلاغه. نعم.
باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوا فأخبروه أن قد استوت كبر. قال وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه قال أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو
يكلمه
وأنا أكلمه في أن يفرض لي فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بن عليه حتى جاءه رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوه فأخبروا أن قد استوت فقال لاستوي بالصف ثم كبر. باب وضع اليدين إحداهما على
ما يأمر بتسوية الصفوف تسوية الصف الأول فالأول هذا هو السنة وأن الإمام يعتني بالجماعة ويدعوهم حتى تستوي الصفوف وإذا كانت الصفوف كثيرة ووكل من يلاحظهم كان هذا من السنة لأن هذا من عناية بالصلاة وإكمالها مثل ما فعل عمر وعثمان رضي الله عنهم. نعم. رجوع إلى صفه أولى رجوع إلى صفه ومأمور بأن يقوم المهمة يرجع نصف كيف لا. نعم. نعم. المقصود ما يكون بينهم فرجة والمحاكاة والإيذاء لا لكن يكون سد حالة المقصود قال سد فرج هنا قدم يلي قدم أخيه ما بينهم فرجة من دون محاكاة وأذى يلصق قدم قدم صاحبه ما يكون بينهم فرجة ما في حال ما دام أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا من ما يعين على ذلك. هذا
الناس
إذا كان وضع قدمك
عند قدمه يسحب قدمه
لا تحاكي حتى ما يسحب خلها جنبه ولا تحاكي لا تولي ولا يسحب قدمه أما إذا كنت تولي تحاكي تولي تولي
بعض الناس ما يريد ان يضع قدمه
لا كان ينبه بعد الصلاه ينبه ان هذا سنه ولكن من غير اذى بعض الناس يؤذي في محاكاه لا ينصح يقول لا يكون بيننا فرجه قدمي مع قدمك لا يكون بيننا فرجه. نعم.
صلى الله عليك. الامام اذا لم يجد من يسوي له الصف يشق الصفوف ولو طال الفصل بين الاقامه والتكبير.
نعم.
الإمام إذا لم يجد من يسوي له الصف
يأمر مثل ما أمر النبي وهو الصف صلى يأمر يكفي
يعني ما يحتاج يسق
النبي ما كان يأمر أحد يأمرهم سووا صفوف سووا صفوفكم أتموا الصف الأول أول تراصوا يكفي كما العادة أنه صلى إلى غير ستة في بعض الأحيان هذا يدعى لعدم وجوه هنا سنة مؤكدة ولا سيما في المواضع التي يقل فيها المرور أو يؤمن فيها المرور
خف الخط يا
شيخ
خف الخط البطن
يا شيخ إذا ما وجد شيء جدا ما خطك إذا ما تيسر شيء. نعم.
بعض الناس يروا هناك فاصل في الفروشات حق المساجد فاصل بالأسود أو بالأحمر يرونها كأنها
لا مالك لا مالك هذا غلط مالك نعم.
باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة يضع اليمنى على اليسرى وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور. قال وحدثني عن مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد أنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك.
هذا هو أبو خالد رحمه الله. نعم. وهذا السنة يضع اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد ووقوفه في الصلاة. هذه الرواية على ذراعه اليسرى ولا منافعة لأنه إذا مد يده هكذا صار أطرافه على الذراع صار في الأصابع على الذراع جمع بين الروايتين. وهذا يعم قيام الذي قبل الركوع والذي بعد الركوع كله يضع يده هكذا هكذا هذا كف والأصابع على الساعد والساعد هو الذراع. نعم.
الله عنك. رفع على السطوة.
نعم.
بعض الناس يرفع على السطوة.
لا على السطوة. سنة على السطوة. نعم. نعم.
شيخ بارك الله فيك.
نعم.
هل يقال إن السنة في وضع اليد اليمنى على اليسرى تعددت يضع على ذراعه ويضعها على كفه أو كان الأمر واحد؟
لا السنة سيئة. كان في حاجة واحدة على اللي أكفي الرسل والساعد يوافق رواية أبي سهل بن سعد اللي يرعى اليسرى أنا أدرى اليسرى الجامع الأحاديث المتعين الجامع بينهما متعين. نعم.
يعني شيخ قل الأمر واسع
ما فيها تخالف ما في خلاف. نعم.
باب القنوت في الصبح. وهل قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
كان
لا يقنت في شيء من الصلاة. قال وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة.
يا الشاعر.
أي لا في غيرها من الصلوات. والمراد به هنا الدعاء في الصلاة في محل مخصوص من القيام. وذكر ابن العربي أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين العراقي.
وذكر ابن العربي
أنه يطلق على عشرة معان نظمها الحافظ زين العراقي. فقال ولفظ القنوت إعداد معانيه تجد مزيدا على عشر معان مرضية. دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقراره بالعبودية. سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح. القية كذاك دوام الطاعة الرابح. القية
إلا
القية ألف لام قاف ياء هاء.
قابل نعم. نعم.
قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقنط في شيء من الصلاة بل روي عنه أنه بدعة. قال الباجي لم يدخل في الترجمة على ما فيه قنوت على معتقده من القنوت في الصبح بل أدخل فعل ابن عمر مخالفا لمعتقده. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك وفي أكثر الموطأ. وقال ابن عبد البر لم يذكر في رواية يحيى غير ذلك
لم يذكر في روايته
في رواية يحيى غير ذلك. وفي أكثر الموطئات بعد حديث ابن عمر مالك عن هشام بن عروة أن أباه كان لا يقنت في شيء من الصلاة ولا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع ركعة الأخيرة إذا قضى قراءته انتهى. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا رواه عبد الرزاق والدارقطني وصححه الحاكم. وثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنت في الصبح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وحكى الحافظ العراقي أن ممن قال بذلك الخلفاء الأربعة وأبو موسى وابن عباس والبراء ومن التابعين الحسن البصري وحميد الطويل والربيع بن خثيم وسعيد بن المسيب وطاووس وغيرهم ومن الأئمة مالك والشافعي وابن مهدي والأوزاعي. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون. ولا يرد أنه روي عن الخلفاء الأربعة وغيرهم أنهم لم يكونوا يقنتون لأنه إذا تعارض إثبات ونفي قدم الإثبات على النفي. وفي الصحيحين سئل أنس أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عن عاصم بن سليمان الأحول. وفي الصحيحين سئل أنس رضي الله عنه أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح قال نعم. قيل أقنت قبل الركوع قال بعد الركوع يسيرا. وفيهما أيضا عن عاصم بن سليمان الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت. قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قلت فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب. إنما قنت صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. وراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فغدروهم وقتلوهم. فقنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وفي ابن ماجه بإسناد قوي عن أنس أنه سئل عن القنوت فقال قبل الركوع وبعده. وروى ابن المنذر عن أنس أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قنتوا في صلاة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعده. وروى محمد بن نصر عن أنس أن أول من جعل القنوت قبل الركوع أي دائما عثمان لكي يدرك الناس الركعة. قال الحافظ ومجموع ما جاء عن أنس من ذلك أن القنوت للحاجة بعد الركوع لا خلاف عنه في ذلك. وأما لغير حاجة فالصحيح عنه أنه قبل الركوع. وقد اختلف عمل الصحابة في ذلك والظاهر أنه من الاختلاف المباح. قال وفي صحيح ابن خزيمة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وكأنه محمول على ما بعد الركوع بناء على أن المراد بالحصر في قوله إنما قنت شهرا أي متواليا. وفي الصحيحين عن أنس قال كان القنوت في الفجر والمغرب. ولمسلم عن البراء نحوه وتمسك به الطحاوي في ترك القنوت بالصبح قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون الصبح كذلك انتهى. ولا يخفى ما فيه وعارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك فنتمسك بما أجمعوا عليه.
نعم المقصود أن الصواب أن القنوت إنما هو في النوازل والحاجات. هذا هو اللي قالت لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا لقومه على قوم كما جرى في قصة الذين اعتذروا على القراء وكان يدعو على قريش قبل الفتح. كان يقنت بعد الصبح في الصبح ويقنت غير الصبح. وثبت ان قال
نهايه الشريط السابع.